ناخد جزء من باروخ. سفر باروخ ده من الأسفار المحذوفة. أنا بس هدي مقدمة وأدي كده فكرة أو أخد كم آية وخلاص. الأسفار المحذوفة مش عاوزين كنت تقولوها كده، ما تقولوش كلمة محذوفة لأن احنا خدام بقى، فالمفروض نسميها الأسفار الايه؟ القانونية التانية، لأن لما بنقول المحذوفة يفهم خطأ أنها غلط فاتحذفت، احنا ده مش إيمان، هي صح ومش محذوفة عندنا، في إيماننا مش محذوفة، في الطبعة محذوفة، ده موضوع طباعة، إنما في إيماننا المسيحي الأرثوذكسي الأسفار دي جزء من العهد القديم، زيها زي بقية كتب العهد القديم. وكلمة قانونية اللي هي كانونيكال، كانونيكال دي كلمة ليها صدى من الجيل الثاني، من القرن الثاني، كانوا يستخدموا الكلمة دي. واحد اسمه إرينيوس أبو التقليد يقول لك ما قننته الكنيسة. كانونيكال يعني الأسفار اللي الكنائس في العالم أجمعت على صحتها كأسفار مقدسة. واضحة الفكرة؟ يعني مثلا إنجيل متى كانونيكال، قانوني، ليه؟ لأنه معتمد. إنجيل بطرس أبوكريف، أبوكريفة يعني مزور أو مزيف، لأنه ما عندناش حاجة اسمها إنجيل بطرس، بس في حاجة اسمها إنجيل بطرس بس مش عندنا. إنجيل يهوذا اللي عمل لنا صداع من سنتين ثلاثة ده أبوكريف، إنما إنجيل مرقس كانونيكال. فمين الفرق بين الكلمتين؟ يبقى قانونية يعني مقننة معتمدة معترف بيها عند كل القديسين وعند كل الآباء وعند كل كنائس العالم القديم، مفيهاش خلاف. إنما في حاجة اسمها أبوكريفة، أبوكريفة يعني الأسفار المزيفة اللي أدخلت عشان يعني تحاول تاخد مكانة الأسفار القانونية، ومن هنا جت كلمة كانونيكال عشان يقولوا ده غلط وده صح، ده تبعنا وده مش تبعنا، ده نمشي عليه ده نرفضه. في عشرات من الأسفار اسمها أبوكريف، قديم وجديد كمان بس الأكثر في العهد الجديد. فإحنا بنقول دي كانونيكال يعني أسفار قانونية بس، ثانية يعني إيه؟ يعني تجميعها تم في فترة أخرى غير تجميع الأسفار الأولانية. بمعنى إيه؟ يعني أنا مش بتكلم عن قضية الوحي إزاي النبي بيكتب، لكن فكرة الكتب بتتجمع إزاي. موسى مثلا في آخر حياته كان كتب تكوين خروج لويين عدد تثنية، وفي الكتب دي بيقول له اكتب يا موسى اكتب يا موسى، كل شوية يقول له اكتب، سلمها ليشوع، كتب آخر التثنية وقال موسى مات، موسى مات، وابتدى يشوع يكتب سفر يشوع، سلمها بعد كده للقضاء اللي بيستلموا منه وابتدت تتنسخ بقى في نسخ كمان عشان ايه؟ مفيش حاجة تضيع وتحافظ محافظة أغلى من عياله. صمويل ابتدى يكتب بعدها بكم سنة، كتب سفر القضاء وكتب صمويل الأول، ابتدى نسان النبي يكتب، كل شوية يزيد عدد الكتب المقدسة وتحفظ بمنتهى الاهتمام والحرص وتنسخ على يد الكتبة، من هنا جت كلمة كتبة، دول بينسخوا ويحفظوا ينسخوا ويحفظوا عشان لو الكتاب ضاع هم يقولوا، واخدين بالكم؟ هي في الأصل فكرة الكتبة إن الكاتب يحفظ عشان حتى لو الكتب كلها خلصت هو حافظ بالكلمة وبالحرف. عشان كده كانوا متعصبين ومتشددين، لأنه لو ما فيش كتب ما فيش مشكلة، حافظينها بالكلمة وموزعين الكتابات عليهم، ولما ينسخ عنده 100 تحفظ وهو بينسخ عشان ما يتلخبطش في حرف. كل التحفظات دي خلت الكتب مقدسة مجمعة، وكل ما ده بتزيد كل شوية بتزيد. على عهد داود ابتدت المزامير تتكتب وما اكتملتش غير بعدها ب 500-600 سنة، يعني كل شوية كان في مزامير تقنن وتضاف، واخدين بالكم؟ تقنن يعني ايه؟ تعتمدها كنيسة اليهود او الجماعة اليهود يعني، ويضيفوها على كتاب المزامير. بعد كده بقت النبوات بتضاف، فضلنا كل شوية تنضاف كتب. يعني موسى ابتدى 1500 قبل المسيح، الكتب كل ما ده بتنضاف. اللي اهتم قوي بالتقنين والكتابة والتقسيم واحد اسمه ايه؟ عزرا، شاطري عزرا الكاتب، هو اسمه كده واحد متكتب، فاهتم جدا انه يراجع ويتأكد من سلامة كل الكتب المقدسة اللي عنده. بس عزرا زمنه قبل المسيح بحوالي 500 سنة. طب ما هو الحكامة وقفتش، الحكامة بتقفش، واخدين بالكم؟ لغاية العهد الجديد في كتابات بتنضاف. فتجميعة عزرة هي دي اللي سموها القانونية الأولى، الأسفار القانونية الأولى التجميعة بتاعت عزرة. إنما جه بعد كده اعتمدوا طوبيا واعتمدوا باروخ اللي هنشوفه ده، ومكابين أول وتاني ويهوديت وتكملة أستير وتكملة دانيال. إذن الأسفار دي قننت في مرحلة لاحقة بعد عزرة. اللي يأكد إنها معتمدة إيه؟ وقت ما جم يترجموا العهد القديم، وقت بطليموس قالوا هنترجم من العبرية لليونانية، الناس كلها بتعرف يوناني، عايزين نحتفظ بهذا الكتاب بلغة أخرى عشان العالم كله يعرف إحنا بنقول إيه. وكانت في منتهى الدقة والاحتياطات الأمنية، وسبعين شيخ وكل واحد معزول وبيتخدم عليه، شغلانة فظيعة يعني. كان محاسوك قوي بطليموس ده، كانت مصلحة. وهما بيترجموا، ترجموا إيه؟ قانونية أولى وقانونية تانية. يبقى في زمن بطليموس قبل المسيح بحوالي 280 سنة اليهود معتمدين أن العهد القديم فيه أسفار قانونية أولى بتاعت عزرة، وفي تجميعة أخرى بعدها لاحقة اسمها أسفار قانونية تانية، فترجموا طوبيا وترجموا باروخ وترجموا. واضحة الفكرة؟ يعني احنا جايين بنستلم على الجاهز، مش احنا اللي قلنا، احنا جينا بعد كده. وبعد حتى الترجمة دي كتبت كتابات زي المكابين، ما المكابين جت في آخر فترة، آخر 200 سنة، واخدين بالكم؟ سفر المكابين اللي هو تاريخ اليهود في آخر 200 سنة قبل المسيح، مكابين أول وتاني. طب ما هو بعد حتى السبعيني، إنما اتكتب يوناني بقى عشان ينضاف على السبعيني على طول، والبعض بيقول اتكتب عبري ويوناني. إذن كان في تقنين مستمر، كل شوية يقننوا ده تبعنا ولا مش تبعنا. فزمن ربنا يسوع كانت الكتب مقننة والناس كلها هادية، وعارف ان العهد القديم 46 كتاب لا غبار ولا خلاف عليه، بدليل ان ربنا يسوع كان من ضمن استشهاداته بالايات بيجيب من ال 46 كتاب زي بعض. يعني ربنا يسوع في كلامه ممكن يجيب كلمة من طوبيا او معنى من باروخ، مفيش اي مشكلة. والاباء الرسل ليه؟ لان الكتب دي في ايديهم بيتعاملوا معها زيها زي التكوين والاشعياء وارميا. المشكلة ظهرت بعد بقى الكلام ده ب 1500 سنة، لما طلعوا البروستانت وانشقوا على الكاثوليك، اعترضوا على حاجات كتير وتشككوا في كل شيء. من ضمن ما تشككوا قالوا لا، احنا حتى الانجيل مش متأكدين من سلامته، لا يكونوا الكهنة بتوعكم لعبوا فيه، احنا هندرس ونرجع للاصول. طب ايه الاصول؟ قالوا عندنا نسخة عبرية لقيناها بتقول انه 39 كتاب. اخوانا ما احنا عارفينها دي، دي القانونية الاولى بتاعت عزرة، ناقصها لسه سبع كتب وشوية تكملات. قالوا مالناش دعوة باللي بتقولوا، احنا هناخد على دي. قالوا احنا هنطبع النسخة العبرية اللي لقيناها اللي هي تجميعة عزرة. مش هما بقى ما بيسمعوش لحد، ما بيرجعوش لحد، خلي بالكم هما ما بيرجعوش لحد. القرن الستاشر طلعوا كده منشقين اسمه، فمش هيرجعوا لحد. لو سألوا الكاثوليك هيقولوا زينا، لا 46 كتاب عاوزين تطبعوا اطبعوا المظبوط. فمن هنا حصل الفرق، المخالفة الموجودة دلوقتي ان الكتاب المعتاد اللي في ايدينا 39 كتاب بس في العهد القديم، فهو ناقص. وطبعا احنا دي بنخاف نقولها لاخواتنا المسلمين على طول، يقول لك يبقى الكتاب محرف او مشوه او اتلعب فيه، فاحنا دي بنتلافاها في الكلام مع غير المسيحي لانه مش هيستوعبها. انما احنا فاهمينها ده خطأ من البروستانت عملوه فشككوا الناس في الكتاب، لكن احنا 1500 سنة ما عندناش اي تشكك في اي حرف في العهد القديم. كاثوليك وارثوذكس على الاقل قبل البروستانت ما عندناش شك في حاجة. باروخ ايه حكايته؟ ببساطة باروخ كان تلميذ ارميا النبي، دي اهم معلومة تعرف. باروخ هو تلميذ ارميا او كاتب لارميا النبي، وهو نبي من الانبياء الصغار، يعتبر نبي من الانبياء الصغار، والبعض بيعتبره ملحق لسفر ارميا لانه مذكور في سفر ارميا ان ارميا كان بيملي باروخ احيانا. ويبقى بالتالي حياة باروخ مرتبطة بحياة ارميا. ارميا عاش في القرن السادس وحضر السبي لكنه لم يزبه، على عكس مين بقى؟ على عكس دانيال وحزقيال. تاني ارميا حضر السبي لكنه لم يزبه، عاش في اورشليم. دانيال وحزقيال أصغر من أرميا سنا سبوا راحوا في السبي فتنبأوا من بابل. باروخ بقى كان ما بين هنا وهنا، يعني باروخ راح شوية بابل ورجع تتلمز على أرميا، واضح الفكرة؟ عشان كده أرميا طول حياته في أورشليم وبعدين سحبوه اليهود على مصر، مات في مصر أو قتل في مصر، ده أرميا النبي. وعشان كده أرميا كتب المراسي ليه؟ لأنه شايف البهدلة اللي في أورشليم. ليه دانيال ما كتبهاش؟ ما هو مش شايف، هو عارف أن أورشليم خربانة بس مش شايف، إنما أرميا عايش وسط الخراب، فمن هنا بيبكي حصر على شعبه وعلى اللي حصل. وأرميا كبير في السن عنه، أرميا أبوهم الروح يعتبر، عشان كده دانيال يقول لك أنا فهمت اللي قاله أرميا عن 70 سنة. دانيال نفسه يقول كده، سفر دانيال يقول أنا فهمت مغزى 70 سنة اللي كتبها أرميا. يبقى كانوا عارفين أرميا قال إيه وكتب إيه، ودانيال ربنا كشف له أن 70 سنة مقصود بها فترة الغربة في بابل ثم بداية الرجوع لأورشليم. فكانوا بيسلموا بعض، أشعياء قبلهم كلهم ما حضرهوش، أشعياء أكبر منهم ب100 سنة فمحدش فيهم حضر أشعياء، إنما أرميا ودانيال وحزقيال معاصرين لبعض، حزقيال قبل دانيال. باروخ كان بيعمل إيه؟ نفس المعنى اللي جاي في أرميا. أرميا ببساطة رسالة توبة، يا ناس توبوا ملكوت جاي، توبوا عشان المسيح جاي، لأن مفيش فايدة فيكم. وهي دي ملخص الفكرة اللي في أرميا، وهي ذاتها اللي في باروخ. هما 6 إصحاحات نبوة باروخ ومليانة معاني جميلة، يعني فيها جزء عبارة عن صلاة، يا رب سامحنا ورجع لنا مجدنا الأول وإن كنا غلطنا في حقك، يعني توبنا وإحنا أبائنا أجرموا وافتروا، نفس الروح اللي عند دانيال في الصلاة لو أنتم ذاكرين دانيال 9 مثلا. وبعد كده بيذكر أنه لازم يا رب تيجي الدنيا بنفسك تصلح اللي إحنا خربنا، فنبوة دقيقة عن التجسد وعن مجيء المسيح. كعادة الأنبياء ينادوا بالتوبة ويصلوا ويقولوا يا رب تعالى حلها بنفسك. أدي ملخص سفر باروخ ببساطة. نقرأ منه جزء في الأصحاح الأولاني والأصحاح الثالث، يعني كده أجزاء بسيطة عشان ناخد من روحه بس، لكن إحنا يعني إيه طولت عليكم فأنتوا أكيد محتاجين بريك. يقول هذا كلام الكتاب الذي كتبه باروخ ابن نيرية ابن معسية ابن صدقية ابن حسدية ابن حلقية في بابل. مش مهم الأسماء، ها؟ في بابل، يبقى احنا عرفنا كتابة في بابل غير أرميا كان في أورشليم. في السنة 5 في 7 من الشهر حين أخذ الكلدانيون أورشليم وأحرقوها بالنار. أرميا نبواته تبدأ من قبل السبي ثم تدخل على السبي، باروخ كتب بعد السبي بعد ما اتحرقت أورشليم. وتلا باروخ كلام هذا الكتاب على مسمع يكنيا بن يوقيم ملك يهوذا وعلى مسامع جميع الشعب الذين جاءوا لاستماع الكتاب. يعني كان بيقول الكلام للملك مش بس بيكتبه عشان الناس تتوب. وعلى مسامع المقتدرين وبني الملوك ومسامع الشيوخ وجميع الشعب من الصغار للكبار جميع الساكنين في بابل. يبقى أرميا قاعد في أورشليم يجمع الناس ويوعظهم، يا ناس توب يا ناس ارجعوا لربنا، خلاص ربنا شد عليكم بقى افهموها. وباروخ يا عيني شغال في بابل نفس الكلام، يلم الناس المزبيين يقول لهم توب صلوا ممكن ربنا يحلها مهما تعقدت. يبقى باروخ بيشتغل في بابل وأرميا في أورشليم. فبكوا وصاموا وصلوا أمام الرب وجمعوا من الفضة قدر ما استطاعت يد كل واحد، وبعثوا إلى أورشليم إلى يويقيم ابن حلقية ابن شالوم الكاهن وإلى الكهنة وإلى جميع الشعب الذين معه في أورشليم. يبقى ابتدوا يبعثوا تبرعات للجماعة الغلابة المسبيين المتروكين في أورشليم بعد ما خربت. عندما أخذ آنية بيت الرب المسلوبة من الهيكل ليردها إلى أرض يهوذا في 10 من سيوان، وهي آنية الفضة التي صنعها صدقية بن يوشع ملك يهوذا. نبوخذ نصر على فكرة قوي جدا بس راجل محترم، يعني لما تدرسوا حياته كان راجل قوي جدا، لكن ما كانش بتاع حركات صغيرة. فلما لقاهم خدوا بعض أواني الهيكل ابتدى يرجعها أورشليم وقال يعني ما معناه احنا نحترم عبادات الناس. عشان كده الراجل ده في قصصه مع دانيال تحس ان هو في حاجات كويسة، والاحلام اللي شافها والتأديب اللي شافه في دانيال 4 لما تعالى وربنا أدبه ورجعه وبقى يقول إله دانيال كل شوية وأن يسجد لإله دانيال في كل في مفسرين يعتقد أن نبوخذ نصر آمن بربنا وخلص بسبب دانيال لأنه كان راجل محترم. بقول لكم يعني إيه، على قد ما هو وثني بس فير. غير بلشاصر ابنه ده كان شخص مستهتر جدا وخد الأواني وقال نشرب فيها خمرة وكان ربنا طبعا ما فوتهالوش. لكن هنا سمحت ببعض أواني الهيكل أن تعود مرة أخرى وقت السبي على يد أحد الكهنة يعني. بعدما أجل نبوخذ نصر ملك بابل يكنيا والرؤساء والمحصنين والمقتدرين وشعب الأرض من أورشليم وذهب بهم إلى بابل وقالوا إنا قد أرسلنا إليكم فضة فابتاعوا بالفضة محرقات وذبائح للخطية ولبانا واصنعوا تقادم وقدموه على مذبح الرب إله. يعني بتوع بابل بيقولوا لبتوع أورشليم خدوا القرشين دول واعملوا ذبائح ورجعوا العبادة يمكن ربنا يسامحنا ويصلح المشاكل. واضحة الفكرة؟ فالمزبيين مش ما يقدرش يرجعوا لسه، لكن يبعثوا لحبايبهم انه يحاولوا يرجعوا بالعباده باي درجه. وصلوا من اجل حياه نبوخذ نصر ملك بابل، وده كان كلام ارميه لانه كان عارف ان دي خطه الهيه، فقال صلوا من اجل الملك لانه كان ملك بالرغم من السابي كان في حته صلاح، ما كانش يأذي كده وخلاص. وحياه بلشاصر ابنه ده بقى اللي طلع مش قوي. كي تكون أيامهم كأيام السماء على الأرض فيؤتينا الرب قوة وينير عيوننا ونحيا تحت ظل نبوخذ نصر ملك بابل وظل بلشاصر ابنه ونتعبد أياما كثيرة ونحن نائلون لديهما حظوة. وصلوا من أجلنا إلى الرب إلهنا فإن قد خطأنا إلى الرب إلهنا ولم يرتد سخط الرب وغضبه عنا إلى هذا اليوم. احنا غلطنا ولسه ربنا ما سمحناش بدليل ما رجعناش من السبي. واتلوا هذا الكتاب الذي أرسلناه إليكم لينادى به في بيت الرب في يوم العيد وفي أيام المحفل. يقال أن سفر باروخ كان بيتقال في الأعياد اليهودية بعد كده بناء على الكلمة دي، بقى يتقري كل عيد من الأعياد الكبيرة الثلاثة المظال والخمسين والفصح يقروا الست إصحاحات بتوع باروخ بعد حتى عودة المزبين. وقولوا للرب إلهنا العدل، قولوا يعني الصلوة هتقول إيه للرب إلهنا العدل ولنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم لرجال يهوذا وسكان أورشليم لملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأنبيائنا وأبائنا. اللي يقرأ دانيال يلاقي نفس تفاصيل الصلاة دي كانت بتتقال أيام السابع عند دانيال. لأننا خطأنا أمام الرب وعصيناه ولم نسمع لصوت الرب إلهنا لنسلك في أوامر الرب أبائنا من أرض مصر إلى هذا اليوم، ما زلنا نعاصي الرب إلهنا ونعرض عن استماع صوته فلحق بنا الشر واللعنة اللذان أمر الرب موسى عبده. هو كانوا دايما لما يحصل حاجة يرجعوا للتثنية، التثنية ملخص التوراة، فالتثنية موضحة جدا. ربنا قال لو الشعب بعد عني أنا هسيبه، ولو سبته لازم هيزبى، هتيجي شعوب تدوس عليه وتحرق بلادكم وتاخد أولادكم سبايا. فربنا متفق على الاتفاق انه اللعنة دي معروفة عند اليهود، والبركة لما يتوبوا هيرجعوا ويعمروا ويبقوا احسن شعب. فربنا ما فاجئهمش بحاجة، عشان كده بيقولوا ايه لحق بنا الشر واللعنة اللذان امر الرب موسى عبده ان يوعد بهما يوم اخرج ابائنا من ارض مصر ليعطينا ارضا تدر لبنا وعسلا كما في هذا اليوم. فلم نسمع لصوت الرب الهنا ولا لجميع كلام الانبياء الذين ارسلهم الينا ومضينا كل واحد على إصرار قلبه الشرير عابدين آلهة أخر صانعين الشر أمام عيني الرب إله. إصحاح 2 في برضو كمالة الكلام وصلوة، وإصحاح 3 كله صلوة. أنا عاوز أقرأ لكم بس في إصحاح 3 حتة كده توريكم أنه في تأملات عن المسيح له المجد وعن التجسد. 3 عدد 29 يقول ايه من صعد الى السماء فتناولها ونزل بها من الغيوم، من اجتاز الى عبر البحر ووجدها واثرها على الذهب الابريز، ليس احد يعرف طريقها ويطلع على سبيلها. هنا كان بيتكلم عن الحكمة، ان الحكمة ما هي اللغز، خلي بالكم واللي درس معانا سفر الحكمة هتلاقوا نصه تقريبا بيتكلم عن كده، ان الحكمة مشخصة مش صفة. الحكمة دي شخص يملك كل شيء، هو اللي في ايده كل حاجة، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. يوحنا قالها لانه قاري الحكمة وقاري باروخ. فبيقول لكن العالم بكل شيء هو يعلمها وبعقل وجدها. العالم بكل شيء اللي هو المسيح يعني يعلمها وبعقله وجدها. الذي ثبت الأرض إلى الأبد وملأها حيوانا ذا أربع، الذي يرسل النور فينطلق يدعوه فيطيع براده، النجوم أشرقت في محارسها وتهللت دعاها فقالت نحن لديك، وأشرقت متهللة للذي صنع. هذا هو إلهنا ولا يعتبر حذاءه آخر. حذاءه هنا مش معناه الجزمة، معناه مثيله آخر، مفيش حد مثيله. هو وجد طريق التأدب بكماله وجعله ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه، وبعد ذلك تراءى على الأرض وتردد بين البشر. شوفوا الدقة، قاعد يتكلم هو اللي خلق النجوم والسماء والأرض والبحر وهو اللي عالم بكل الأسرار وهو اللي عارف بكل الخبايا، وبعد كده في الآخر إيه؟ تراءى على الأرض، هيتشاف على الأرض وتردد بين البشر، يعني هيمشي وسط الناس. طبعا حاجة مذهلة، مين يفهمها غير بالتجسد دلوقتي؟ طيب بعد كده في إصحاح 5 مثلا هتلاقوا بقى إيه؟ حاجة كده من روح المراثي، يعني باروخ بينادي بالتوبة فيقول إيه؟ اخلع يا أورشليم حلة النوح والمزلة والبسي بهاء المجد من عند الله إلى الأبد. هنا بيقول لك فياك حزن يا أورشليم، ربنا لازم بدلها يجي هيعمر وهيرجع وهيفرح. فتلاحظوا دايما اللي يبتدي بالبكاء ينتهي بالفرح. تسربلي ثوب البر الذي من الله واجعلي على رأسك تاج مجد الأزلي، فأن الله يظهر سناكي لكل ما تحت السماء، ويكون اسمك من قبل الله إلى الأبد سلام البر ومجد عبادة الله. انهضي يا أورشليم وقفي في الأعالي وتطلعي من حولك نحو المشرق، وانظري بنيك مجتمعين من مغرب الشمس إلى مشرقها بكلمة القدوس مبتهجين بذكر الله. ذهبوا عنك راجلين تسوقهم الأعداء، لكن الله يعيدهم إليك راكبين بكرامة كمن هو على عرش الملك. نبوة برجوع المزبيين وبعمار أورشليم وازدهر، لأن الرب عدم أن يخفض كل جبل عالي والتلال الدهرية ويملأ الأودية لتمهيد الأرض كيما يسير إسرائيل بغير عثار لمجد الله. حتى أن الغاب شجر الغاب وكل شجر طيب العرف قد ظلل على إسرائيل بأمر الله، إن الله سيعيد إسرائيل بسرور في نور مجده برحمة وعدل من عنده. يبقى إصحاح 5 بدأ يتنبأ على رجوع المزبيين وأفراح أورشليم. إصحاح الأخير ده بيتكلم عن قد إيه عبادة الأوثان مؤذية جدا، عشان هي دي الخلطة الأساسية لشعب إسرائيل. فبيقول لهم اتركوا عبادة الأوثان، ويقعد بقى يتكلم عن الوثن قد إيه زي الشيطان وقد إيه بيضيع الإنسان من ربنا.